بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي يسر وأعن، حياكم الله جميعا. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل مع عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، أبغى أسألك علشان الحج، بنتي تبغى تحج هي وزوجها.
إيه؟
كيف يعني الذبح، يعني إيش عليهم؟
كيف حج؟
يحجون
متمتع؟
مفرد.
ها.
لا، مفرد.
حج مفرد، ها؟
نعم.
إن شاء الله يا أم عبد العزيز. تفضل يا سلمى.
تحكي يا شيخ خويات.
تفضل يا سلمى.
يا شيخ، أني اتصلت بك اليوم الأحد الماضي بخصوص نبي منك فتوى بخصوص الهبة اللي تنازلت عليها جدتي لابنتيها بهي.
إيه؟
بس فنبي السؤال هو إن جدتي بهي هي دارت هبة لابنتيها اللي هي خالتي وأمي بهي. قسمة البيت والأرض مناصفة بيناتهم، فخالتي خدت حصتها وضافت عليها بناء وفصلت البيت وسكنت فيه، أما أمي فهي خلت جدتي تسكن فيه بهي. خلت جدتي تسكن فيه، وأمي توفت بعد. أمي توفت، هو هذه الحكاية من ممكن التسعينات، لكن أمي توفت في 2013، وجدتي توفت لها شهر. فإحنا لما نسألوا في المشايخ على الفتوى قالوا لنا البيت مش لأمكم. ليش؟ لأن أمكم ما حزتاش في حياتها، لكن أمي استلمت الأوراق متاعها، أوراق البيت والتسجيل العقاري من جدتي. لكن قالوا لنا ما دام أمكم إنها ما استلمتش ما حزتاش، معناها مش ليكم البيت.
ما استلمت إيش؟
ما استلمت نص البيت اللي سجلته لها جدتي باسمها.
إيه الآن جدتك لما أعطت أمك وخالتك البيت قسمت قسمين، ها؟
قسمتها قسمين، هي وقصة الأرض، هو تتبعها قطعة أرض. خالتي يعني سكنت فيه ودارت فصل ما بينه وبين أمي. فصل في البيت. وأمي قالت أني جد ما نقدرش، يعني جدتي ما عندهاش وين تسكن، فخلت جدتي تسكن في حصتها إلى حين ما أنا توفى الأجل.
طيب
فنبو الحكم هل هو،
لكن نقل يعني نقل يا سلمى، نقل في الصك ان هذا القسم لامك وهذا القسم لخالتك،
هو موثق في محرر العقود وموثق في السجل العقاري.
طيب يا سلمى، ابشر ان شاء الله
باذن الله. بارك الله فيك.
مرحبا اختي. امل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل يا امل.
عندي اخوي كان شغال في السعوديه في مكتب اتصالات خدمة عملاء. لما جاء يقدم لأول مرة طلبوا منه شهادة ثانوية. أعطاها لهم واشتغل لمدة 4-5 سنين، اكتسب خبرة جيدة.
نعم.
والآن انتهت خدمته منهم وأخذ منهم شهادة خبرة.
نعم.
ورجع السودان، قدم هنا طلبوا منه شهادة جامعية.
نعم.
ما معه الشهادة الجامعية، هل ممكن يمشي يشتريها من الجامعات علشان يقدمها لمكتب الاتصالات؟
إن شاء الله يا أمل.
السؤال الثاني.
أيوة.
في رمضان أنا نشيط أصلي في صلاة التراويح في المسجد. فأنا صليت في الحوش برا من المسجد، لأن المسجد جوا صوت الإمام مو باين.
نعم.
فأنا في صلاة العشاء سجدت وسامعة أصوات المساجد كثيرة.
نعم.
فواحدة من المساجد قام الله أكبر، وأنا افتكرته هذا المسجد حقنا هذا.
أيوة. كنت
بصلي فيه ده.
أي نعم.
أيوة. فقمت رفعت من السجود، وبعد شوية الإمام حقنا رفع من السجود.
طيب.
فأنا أخطأت، يعني أنا ما أنا عارفة سجدت سجود السهو.
أي.
هل صلاتي صحيحة؟
لكن ما رجعت سجدت مرة ثانية؟
سجدت على مرتين، خليت الإمام يسجد مرة ثانية.
اي لا أنت لما رفعتي تحسبين أن صوت الإمام هو المسجد الآخر، فلما أيوة فلما أيوة. فلما رفع الإمام أنت رجعت سجدتي وبعدين تابعتيه؟
أيوة بعدين تابعته.
ممتاز. طيب يا أمل.
طيب شكرا.
أمينة.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خير.
مرحبا أختي.
يا شيخ يعني يا بولي مصحف، والمصحف يا شيخي ما في سورة الفاتحة، تعرف في أول سورة يعني الواحد لما يقرأ قرآن ويختم القرآن لازم يقرأ سورة الفاتحة.
إيه.
وسورة الفاتحة ما موجودة في القرآن.
وين؟
قدمت أنا.
ليش يعني قديم المصحف يعني؟
ما أدري والله، أنا يا بولي ما أعرف من وين.
أيوة.
فقمت أنا يا شيخ وكتبت سورة الفاتحة بورقة بيضاء، الحمد لله حرف بحرف يعني. قمت ولزقيته في المصحف، أساس إن سبحان الله حد يقرأ المصحف والله شيء ما موجودة سورة الفاتحة.
إن شاء الله يعني.
أنا سويت هاي الطريقة.
إن شاء الله.
زين شيخ سؤال ثاني.
أيوة.
يا شيخ إخواني مخلين معي مصاحف والله يديهم يعني قريبا هاجرينهم هالمصاحف.
أيه.
وانا حمسهم وغيره يعني، فما هاين علي المصاحف، تقريبا سنين ثلاثة ما هاين علي مصاحف عندي في الكبس، ما حد يقراها منهن، فما عارفة كيف اتصرف منهن، اخاف اني اوديهن. الحمد لله يعني نحن وزعنا مصاحف في المسايد في الاهل دي في الحارة الحمد لله، بس هلا معي خلايات امانه هم الله يهديهم ما ي... ما ي... ما يدرون منهم، اخاف اتصرف فيهم بعدين يقولوا لي وين المصاحف.
ان شاء الله.
نفس الوقت ما هاين علي يعني مصاحف ما ينفتحان، انا افتح نقرا ما بين فتره وفتره، لكن اساس اني افتح المصحف، لكن انا ملتزمه بمصحف.
ان شاء الله.
ما كيف اتصرف في المصاحف.
ابشري يا امينه تسمعين الجواب ان شاء الله. ها ام عبد الرحمن.
الو.
تفضلي ام عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
عندي سؤالين.
تفضل اختي.
السؤال الاول، قبل سنتين حاجة انا وزوجي وكنا في حمله يعني مختصره.
اي.
كانت من داخل مكه. رحنا معاهم العرفه ولحد بعد الغروب، رحنا المزدلفه. صبح العيد ودتنا الحمله على طول بعد مزدلفه على الحرم.
اي.
طفنا وسعينا، كنا تعبانين فما دانا يعني، بس الحمله انتهت هنا، كانت يعني مختصره فما وصلتنا لمنى. رجعنا البيت يوم العيد، ذبح زوجي وحلق، بس كان باقي علينا الرمي. ما رمينا يعني، طفخ احرامه ولبس الملابس واحنا لسه ما رمينا، ما ادري علينا شيء ولا لازم يكون رمي في العقبه يعني.
ان شاء الله يا ام عبد الرحمن.
اي احنا بعدين رمينا في نفس اليوم يعني قبل الغروب.
اي رميت
يعني فسخ احرامه. اي فسخ احرامه واحنا ما رمينا
يوم العيد هذا،
ما ادري يعني. اي يوم العيد
ان شاء الله يا عبد الرحمن. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هي السؤال الثاني، عندي شغاله تبغى تحج. هي ليها عندي سنتين.
اي.
سافرت اجازه ورجعت، دحين هي جايه تبغى تحج، يعني جايه من دون نيه، مع انها نيتها انها تحج، بس انها ما يعني عدت الميقات ما انوت.
انت وين ساكنه يا عبد الرحمن؟
ساكنة في مكة.
أنتوا في مكة يعني الآن؟ هي عندك في مكة.
أيوة، بس إنها راحت إجازة، هي يعني جاية رجعت لي بعد شهرين بس إجازة.
إيه.
بس ما جات لي يعني، هي في نيتها إنها بتحج يعني إن شاء الله هذا العام.
ولكن تعمل عندك؟ ما زالت تعمل عندك؟
هي ما زالت تعمل.
طيب يا أم عبد الرحمن.
الله
يبارك. مرحبا أختي. أم حسان. ها أم حسام تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. اخفض التلفزيون يا ام حسام.
ايوه شر. ان شاء الله ان شاء الله. شيخي انا عندي عده اسئله يعني، بس كثير تعبت لحتى حصلت الخط يعني.
يلا الحمد لله.
الحمد لله.
تفضلي.
انا شيخي انا يعني معتده بالعده.
نعم.
لكن في يعني انا جوزي كان يعني متقاعد ما بيشتغلش.
اي.
وابني بيصرف علينا. لكن أنا مرات كتير يعني باخد معي مصاري بسافر عنده لابني، بيرجع معي مثلا فلوس من المصاري اللي بكون ماخديتها، هو من مصاري ابني يعني.
أي نعم.
هو اللي بيصرف، فأنا باخد معي مصاري بصرف هناك. إذا ابني مثلا مرات كتير كان قال لي يا ماما خلي من مثلا معي هون المصاري، بخلي إذا وبخلي معي يعني، معي باطي وباخد وإشي، ما فيش إشي بيني وبينه يعني مقسوم، باخد مني باخد منه، ما في شيء معدود ولا إشي يعني محسوب علي أو محسوب عليه.
أي.
المصاري يعني أنا وهو بنستعمل منها، من مصاري هو مش من مصاري أبوه.
نعم.
فهلا لما جوزي توفى بقي معي مثلا فلوس من اللي انا مثلا بسافر وبرجع بتضلها معي، كنت بحياه جوزي يعني استعملها مرات يكون جوزي بحاجه مثلا بده يبعث لحد ولا بده يعمل بده يتصدق بده شيء اعطيه فلوس من اللي هني بيرجعوا معي من مصاري بيرجعوا معي.
طيب.
هل هدول من هلا يعني ابني جوزي توفى بحقوا للورثه ولا هني هدول مصاري لابني؟
ان شاء الله يا ام حسام.
بعدين سؤال ثاني.
تفضل اختي.
عندي ولد يعني هو مش 100% يعني الطبيعي، يعني عنده الغده الدرقيه، يعني هو بفهم وبيعمل كل إشي وهيك، لكن في مرات بحس عليه يعني في عنده اشياء مش مثلنا يعني بالضبط، فبحس عليه لما بفوت بتوضى وبيكون بقول له مثلا انه الشيخ بقول له يعني أذن يا ماما، فبيقوم بيستعجل زي بيكون عندي شك انه هو ما تمم وضوء مزبوط يعني فبيستعجل بيروح على الجامع. بيصلي على طول بالجامع وبيصلي صلاته يعني وبيقرا قران وكل شيء الحمد لله وإشي، بس هو يعني في شغلات كتير يعني بيكونش يعني هو لانه ما بيشتغل كمان بيعمل هيك، لكن انا هو هذا وهو صغير كان يعني كان مش عارفيته انا انه هو مريض وإشي، كان مثلا طول علي لنظف طول لحكم ما حكم مزبوط وإشي، فكنت مرات كتير مع صغر سني يعني أدايا اضربه فهذا الإشي معذبني شوية يعني مغلبني، بقول يمكن أنا يعني قسيت على ابني يمكن لأني لسه كبرت وصرت يعني إشي كتير أتراجع فيها لورا لأني فهمت الدين وفهمت إشي، ما كنت أجهل هاي الشغلات يعني.
ضرب عادي يا أم حسام؟ ضرب عادي اللي تضرب بكل
ضرب عادي أمه. بس طبعا يعني مثلا هيك تيجي معي مثلا إنه ضربي مثلا هيك مش إنه يعني زي اي ام بتعاقب يعني مش انه شيء يعني انه والله اذيته بشغلي او هيك، لا ما اذيته بس اني مش عارفه، بس لما عرفت انه هو هذا الشيء خارج عن طاقته مش بايده زي انا ندمت
ان شاء الله
هاي الشغلات ندمت عليها صرت اخاف
ان شاء الله يا محسن.
وبعدين انا يعني يا شيخي انه انا قاعده بجنب بنتي بالضبط بابي على باب بنتي مرات كتير بنتي يعني احنا مرات كتير بناكل مع بعض بنشرب مع بعض شيء لان بنتي قريبه علي بتيجي عندي بروح عندها، بس هلا وانا معتده بيقولوا لي ماما تعالي اشربي قهوه مثلا او تعالي افطري معنا تعالي هيك، هل انا اذا رحت لعند بنتي هذا بكون طلعت من البيت ولا
ساكنه بنفس يعني البنايه؟
بنفس البنايه بس بنفس الطابق كمان وبس يعني بنط هيك نط لعندها يعني قريبه طيب. كثير علي.
طيب يا ام حسام.
ايوه بس انا يعني شيخي اخذت تليفونك اللي هو يعني خاص فيك، بس ما بعرف خايفه اتلفن لك بوقت يعني ما يكونش مناسب لك.
حاول انت حاول يا اختي الفاضله، ولا اتصالات كثيره لكن حاول ان شاء الله، نسال الله عز وجل التيسير.
ايوه
الله يحفظك. أيوة. مرحبا ام حسام. مرحبا. مرحبا ام عبد الله. تفضلي ام عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
بالنسبة لتحية المسجد واجبة أم مستحبة؟
إن شاء الله.
وبر الوالدين إذا كان شخص بعيد عن بر الوالدين كيف يعني برهم؟
أبشري. شيء ثاني يا عبد الله؟
صيام عشر ذي الحجة إذا كان في قضاء من قبل.
إن شاء الله. إن شاء الله.
عندي أيام كثير يعني تقريبا 20 يوم.
اي طيب.
نشكر شيخك.
مرحبا عبد الله يعافيك. سارة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
يا شيخ أنا عندي أسئلة. السؤال الأول حكم الجمع بين النذر، صيام النذر وصيام العشر. أنا عندي نذر كثير يعني فما أدري إذا يمديني أجمع بينهم. السؤال الثاني حكم الانتقال في الصلاة من نية الفرض إلى سنة الوضوء.
من الفرض؟
أيوه من الفرض.
طيب.
والسؤال بعد عندي ايش حكم وضع المكياج الخفيف للمحرمة؟ بعد عندي سؤالين. هل علي شيء اذا طيبت ثياب الاحرام قبل الاحرام؟ ثياب يعني بخرتهم او طيبتهم قبل ما احرم يعني بلبسهم مثلا في الحج او في العمرة
يعني ثيابك انت؟
ايوه.
طيب يا سارة.
بس يكون شيء خفيف يعني انا ما راح امشي عند رجال ولا شيء.
اي ابشري.
آخر شيء يا ليت تفصل يا شيخ في هالنقطة يعني لو أحد مثلا بيبني بيت وبيسوي مكان خاص بالصلاة إيه؟ يعني إنه من ناحية إنه ما في تصاوير ما في ألعاب ما في شيء ومنها إنها بيشجع الأطفال على الصلاة وعلى يعني من تعظيم شعيرة الصلاة أنا أقصد من هالناحية يعني
إن شاء الله مشكورة
بس يعني ما راح أهجر الأماكن الثانية في المنزل راح أصلي فيها، لأن في ناس قالوا إن هذه ممكن تدخل في البدعة، ما لها داعي هالموضوع.
لا هذا من السنة وليس من البدعة.
أيوة، فأنا أبغى أفصل هالنقطة لأنهم منتظرين الجواب.
إن شاء الله أبشري.
شكرا
مرحبا. يلا نكتفي خلاص، أسئلة كثيرة، نسأل الله الإعانة. طيب أم سالم بالأمس بارك الله فيها سألت تقول لي يعني بالنسبة للأضاحي اللي فيها خرق في الأذن بسبب الأرقام، تعرفون بعض الأضاحي الآن يرقمونها ويخرقون الأذن ويضعون رقم، تقول يجوز التضحية فيه؟ نعم يجوز يا أم سالم الضحين بهذه الأضاحي اللي مخروقة الأذن بسبب الرقم هذا، هذا ما يضر الأضحية ولله الحمد. أم سالم تقول عندها بنت ودتها للطبيب تقول معها حساسية شديدة جدا، تقول أجرينا فحوصات وكذا ما عرف السبب. أخت الفاضل، أولا بالنسبة للحساسية مرض طبيعي يعاني منه كثير من الناس، وهي أنواع وأشكال ودرجات، يعني حساسية الخفيفة والشديدة والحساسية المزمنة وغير ذلك، شيء طبيعي. طبعا في الغالب أن هذه علاجها الأشياء الطبيعية هذه، لكن هذا ما يمنع من الرقية أخت الفاضلة، ما يمنع هي نفسها ترقي نفسها، تضع يدها على نفس المكان تقول بسم الله ثلاثا، بسم الله ثلاثا، ثم تقول بسم الله ثلاثا، ثم أقول تدعو الله عز وجل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، وتستعيذ بالله تعالى وتقرأ الفاتحة مثلا، تقرأ الفاتحة على المحل وتنفث عليه، أنت تقرأين عليها بعد، ما في شيء، وقراءة سورة الفاتحة آية الكرسي المعوذات، لأن هذه الفاتحة بالذات نافعة بإذن الله للأمراض العضوية وللأمراض الروحية. أم محمد من الشارقة بالأمس سألت عن حكم تسمية ماريا. أخت الفاضلة، لا بأس، يجوز تسمية البنت بماريا، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل له المقوقس ملك الإسكندرية أرسل له بهدايا، من جملة ما أهدأ له ماريا القبطية، فيعني أخذها النبي عليه الصلاة والسلام وأصبحت سرية وولدت له إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام الذي توفي صغيرا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أقر هذا الاسم، وهو اسم طبعا غير عربي، هو اسم أعجمي غير عربي، لكن أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز التسمية بماريا، وإن كان الأفضل والأولى أن يسمي الناس بالتسميات المعروفة، خديجة، عائشة، فاطمة، زينب مثلا، الأسماء الأمهاتنا الطبيعية المعروفة. أنوار بالأمس طبعا صححت لها أختها، طبعا دورتها 6 أيام استمرت معها 23 يوم، تقول أختي راحت ونقصت 6 أيام وقضت الأيام الباقية لأنها تركت الصلاة هذه المدة، تقول هل فعلها صحيح؟ نعم هذا الفعل هو الصحيح، هذا الفعل هو الصحيح. أنت طبعا توهمتي أني أنا قصدت رمضان أو أني فهمتك أنا لا، طيب حتى لو في غير رمضان، الآن نتكلم عن الصلاة، نحن الصيام يجب أن تقضيه، حتى صيام الدورة إذا كانت المرأة عليها دورة وأفطرت في رمضان تقضي الصيام، نحن نتكلم عن الصلاة، تخصم 6 أيام والباقي بارك الله فيك تقضي هذه الأيام. أم عبد العزيز من السعودية تقول بنتي وزوجها يريدون يذهبون إلى الحج هذه السنة مفردين، هل عليهم ذبائح؟ لا ما عليهم ذبائح أم عبد العزيز، الله يرضى عليك. بالنسبة لمن حج مفردا ليس عليه هدي واجب، وإنما سنة إذا أحب أنه يهدي طيب، لكن ما يلزم اللي عليه هدي واجب المتمتع والقارن، لأن الله تعالى جمع لهما نسكين في رحلة واحدة الحج والعمرة، والمحرم يتمتع ما بينهما والقارن لا يتمتع ما بينهما، ولكن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، يعني خفف الله عز وجل عنه، ولذلك حج وعمرة لكن عليه هدي. بالنسبة لزوج بنتك وبنتك ما عليهم هدي على سبيل الوجوب، على سبيل السنية والاستحباب يحبون أنهم يعني يهدون، طيب إذا ما أهدوا ما عليهم شيء ولله الحمد، وأسأل الله أن يسر حجتهم. سلمى بارك الله فيها طبعا هي سألتني من ليبيا، تقول في خصوص جدتها، تقول جدتها أعطت البيت، وهبت بيتها لبنتيها، ما عندها إلا بنتين، وهبت البيت وناصفت البيت نصفين، تقول سجل هذا وثق في السجل العقاري وكذا، تقول بالنسبة لوالدتي تقول أسكنت الجدة عندنا في البيت لأن ما لها مكان، وخالتها أظن قالت بأن أخذت حصتها وثم شيء، تقول لكن قسم البيت، يقول قالوا لها بأن لا هذا ما ليس كذا لأنها ما ملكت أو شيء من القبيل. تريد الآن أعادت تقول بأن والدتها توفيت قبل جدتها. أخت سلمى الله يرضى عليك، بالنسبة لهذه الهبة هبة صحيحة قد توفرت فيها شروط الهبة الصحيحة، وهي النطق باللسان والقبض، والقبض كل بحسبه. الآن البيت قبضه العقار عموما، العقار بيت أو أرض قبضه بالتوثيق، فما دام أن وثقت وسلمت لخالتك ولأمك خلاص أصبح نصف البيت لوالدتك ونصف البيت الآخر لخالتك. كون الجدة تسكن معكم ما لها علاقة أخت الفاضل، خلاص هي أخرجت هذا من ملكها ووزعته على ابنتيها، فهو ملك صحيح. أنا تكلمت الآن على مسألة الإرث. لما ماتت والدتك بعد جدتك، عفوا قبل جدتك، لما ماتت والدتك قبل جدتك وماتت الجدة بعد والدتك، إذن للجدة نصيب في هذا البيت لأنها أم لأمك، فهي تأخذ السدس والباقي لك ولإخوانك. بارك الله فيك، هذا الآن اللي قصدته. فنصيب جدتك هذا النصيب، هذا بعد ما ماتت تركها لأولادها. الآن السدس اللي أخذت جدتك تركها لأولادها، فإذا كان عندها أولاد فهذا لأولادها، إذا كان عندها أولاد ابن مثلا بهذا الطريق. أنا ما تحدث عن هذه لأن هذه تحتاج مثل ما قلت يعني، لكن أنت الآن سألتي عن هل هذا الملك صحيح؟ نعم هبة صحيحة قد توفرت شروط الهبة الصحيحة. أمل من السودان تقول بأن أخوها كان شغال في السعودية في الاتصالات خدمة العملاء، طلبوا منه شهادة ثانوية، جاب الشهادة الثانوية، خدم 4 سنوات، رجع للسودان، تقول الآن يريد أن يعمل، طلبوا منه شهادة جامعية، تقول ما عنده إلا ثانوية وشهادة خبرة. تقول هل يمكن أن يشتري شهادة جامعية ليتوظف فيها؟ لا يا أخت الفاضل ما يجوز، هذا حرام وهذا غش وهذا تدليس وأكل للمال بالباطل وخيانة، وهذا كله ما يليق بالمسلم. المسلم ما يليق فيه أن يكون غشاش ولا كذاب ولا سارق ولا خائن، هذه كلها تتوفر في هذا. ولذلك للأسف عندنا أزمة الآن في الأمة، وهي قضية هذه الشهادات المزورة، وتباع وتشترى بأي حق. الآن يأتي شخص لم يدرس الدراسة الجامعية أو لم يدرس الدراسة ما يسمى بالأكاديمية، التعليم العالي فيما يتعلق بالماجستير والدكتوراه، ويشتري شهادة ويأخذ فيها وظائف يستحقها الآخرون، وهو لم يمتلك الأدوات التي توصله إلى هذه المرحلة. وهذا غش للدولة، غش لولاة الأمر، غش للمجتمع، غش للأمة. فلذلك يا أخت الفاضل قولي له يتق الله ويخاف الله عز وجل، إما أنه يدرس وهذه فرصة له أن يدرس دراسة جامعية بالانتساب أو بالانتظام، وإلا فليكف، ولا يجوز له أن يبحث ولا يفكر مجرد تفكير أنه يشتري شهادة جامعية حتى يأكل منها ويوكل زوجته وأولاده. قولي له يتق الله، والله لأن يأكل تراب أكرمكم الله، أكرم الله الجميع، ها خير له من أن يأكل الفالوذج من خلال شهادة مزورة أو من خلال شهادة محرمة وأتى بها من طرق غير مشروعة. وهذه رسالة لكل أحد، لكل أحد الذي يعني نحى هذا المنحة واتجه هذا الاتجاه وذهب يشتري الشهادات بأموال حتى يصل فيها إلى مراتب وإلى إلى إلى وظائف لا يستحقها، وإنما يستحقها أولئك الذين أخذوها بكد اليمين وعرق الجبين وسهر الليالي وإضناء البدن وبذل الجهد والمال وترك الوطن وترك الأولاد والتضحية في أشياء كثيرة. فيأتي مثل هذا المزور ليأخذ شهادة إنسان تعب واجتهد، هل أن يتقي الله؟ ولذلك لا تقولي لي والله ما تضر أحد، لا، هذه مسألة دين، مسألة سلوك مسلم يراقب الله سبحانه وتعالى. يمكن بعض الناس يقول لي يا أخي أنا هذه لي أنا، لا هذا حرام، حرام، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قضية مقابلة الصفات هذه في ما يقابل فيه أبدا، ما يقابل. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الرجل غش في حاجة بسيطة، هو يقول أنا ما غشيت، هو طعام وأصابته السماء، نزل مطر، فقال بدل ما هذا أحط لي فوق، الناس بيشوفون هذا. لكن لما أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده وجد بلل، قال ما هذا؟ قال أصابته السماء، قال هل أظهرته للناس؟ يعني من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. فقولي ليتق الله، ورسالة إلى كل واحد سلك هذه المسالك أن يخاف الله وأن يتقي الله وأن يعلم بأن هذه الشهادة المزورة والله إنها حجر مغشوش في بنيانه يوشك أن يسقط عليه. أمل بارك الله فيها أيضا تسأل تقول في رمضان الماضي رحت أصليت التراويح صليت العشاء تقول صليت في الحوش برا لأن صوت الإمام غير واضح تقول وأنا في السجود سمعت التكبير ظننته إمام مسجدنا فتبين صوت آخر تداخل علينا من مسجد آخر تقول ورجعت بعد ما رفع الإمام إمام مسجدنا رجعت وسجدت وكملت وسجدت للسهو. أختي أمل الله يرضى عليك ويبارك فيك فعلت الفعل الصحيح هذا هو الفعل الصحيح. ولذلك إخواني أحيانا بعض الناس يرفع من الركوع قبل الإمام يلتبس عليه أو يسمع صوت يظن الإمام قال الله أكبر فإذا رفع ووجد الإمام ما زال راكع يجب عليه أن يرجع ويكمل. ولو أنه رفع فرفع الإمام ما يكفي لازم يرجع يركع ويتابع الإمام مثل أختنا الآن أمل لما رفعت من السجود وجدت إمامهم ساجد فماذا فعلت؟ راحت وسجدت وكملت مع الإمام هذا هو الفعل الصحيح. كونك سجدت للسهو طيب هذا ما يضر بارك الله فيك. أمينة تقول في أناس جابوا لي مصحف لكن للأسف ساقط من المصحف سورة الفاتحة تقول كملت بورقة نفس الخط في شيء ما في شيء الله يرضى عليك ويبارك فيك. لكن يا أمينة الخوف أن إذا سقطت الفاتحة أخشى أنه سقطت بعض الآيات أو بعض السور ولذلك تتنبهين. أنا أفضل أنك تعرضين على الوزارة وزارة الأوقاف عندكم أو الدائرة دائرة الشؤون الإسلامية أو أي جهة تعتني بهذا مثلا تقول شوفوا افحصوا المصحف هذا من وين جانا لأنه يوجد مصاحف للأسف فيها سقط هذه مطابع تطبع يعني يوجد سقط في سورة سقط في صفحة بياض أحيانا في صفحة فتتنبهين لهذا بارك الله فيك لأنه ما يعقل سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن وأول سورة في القرآن تسقط في مشكلة. فلذلك أختي الفاضلة في بعض المطابع التجارية يطبعون مصاحف يجتهدون نحن نحسن الظن ما نتهم أحد يجتهدون أحيانا تسقط صورة تسقط آية تسقط صفحة بياض أحيانا يصير وكذا فتتنبهين لهذا بارك الله فيك. أمينة أيضا تقول إخوانها معطينها مصاحف تقول للأسف ما يقرأون فيها تقول أنا أخشى أن هذا من الهجر تقول أنا أحيانا أقرأ فيها وين أودي المصاحف هذه. أمينة الله يرضى عليك المصاحف هذه أمانة عندك هذه أمانة مدام إخوانك قالوا لك يا أمينة خذ المصاحف خليها عندك هذه أمانة تحافظين عليها تحطينها في مكان نظيف مكان بعيد عن الأوساخ بعيد عن كذا وإذا جاء رمضان تعطينهم إياه وإذا جاء مثلا مواسم الحج يبغى يروح الحج ولا شيء وفرصة بعد تقولي لهم لا تنسوا مصاحفكم اقروا فيها اقروا في مصاحفكم إذا جوك إذا مروا عليك ولا شيء. لكن هذا ما أنت غير مسؤولة عن قضية قرأوا فيها ولا ما قرأوا أنت مسؤولة عن كونها أمانة عندك هذه مثل ما لو قالوا لك يا أمينة خذي هذا الذهب هذا أمانة عندك تحافظين عليه قالوا لي خذ المصاحف أمانة تحافظين عليه ما لك علاقة في قضية والله أنت ما تحملين أوزارهم ولا يعني تحملين آثامهم لا أنت تحافظين على هذه الأمانة متى ما جاء الوقت وتفضلوا وفرصة لك أنت ما شاء الله اللهم بارك اللي شفتيهم قول لي لا تهجرون القرآن إيش رأيكم تقرون كل واحد يقرأ له جزء أو نصف جزء أو ربع جزء بارك الله فيك يا أمينة. أم عبد الرحمن من السعودية تقول قبل سنتين كنت حاجة أنا تقول حاجة هي وزوجها تقول كنا مع حملة ودونا تقول عرفة ومزدلفة وصبح العيد تقول ودونا إلى الحرم طفنا وسعينا تقول رجعنا للبيت تقول ما رمينا جمرة العقبة اللي هو يوم العيد فقط تقول يعني زوجي خلع الإحرام وكذا تقول طفنا قبل رمينا قبل المغرب تقول ما الحكم ما في شيء يا أختي الفاضل. أم عبد الرحمن الله يرضيك بالنسبة للتحلل على قسمين تحلل أول تحلل التحلل الأول والتحلل الثاني التحلل الأول يكون بأحد اثنين من ثلاثة في قول الجمهور والصحيح يكون بواحد من ثلاثة وهو رمي جمرة العقبة زين الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة واضح طواف الإفاضة فاللي يسوي واحد من الثلاثة حل التحلل الأول يحل كل شيء ما عدا الجماع جماع الرجل امرأته فإذا طاف الطواف فإذا تحلل التحلل الثاني وهو أن يفعل الثلاثة هذه حل له كل شيء. الآن أنتم طفتم طواف الإفاضة وسعيتم سعي الحج ها وزوجك قصر من شعر رأسه ذكرت قصر من شعر راس، خلاص حل التحلل الأول، باقي جمرة العقبة ما دام أخرها ما عليه شيء والحمد لله وحجكم صحيح بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول عندها شغالة راحت إجازة ورجعت تقول وهي راجعة عندها نية الحج، تقول الآن أنا أسكن مكة وهي معانا في مكة، تقول هل الآن كونها جاءت بنية الحج وطافت الميقات عليها شيء لازم ترجع إلى الميقات ولا يمكن تحرم من مكانها؟ أختم عبد الرحمن ما دام أن الخادمة هذه ما دام أنها تعمل عندك وما دام أنها مستقرة عندك ومجرد راحت إجازة وجدت وهي تقول أنا أريد الحج هذه السنة ما في داعي أنها تخرج، لأن لها حكم من يسكن داخل مكة، هي الآن تعمل عندكم، هي أصلا جاي للعمل قصدا، يعني هي الآن لما رجعت من الإجازة مع عبد الرحمن ما رجعت تقول والله أنا جاية أحج، لا هي جاية تكمل شغلها عندكم وبعدين تحج، ولذلك إحرامها يكون من البيت عندكم بارك الله فيك. أم حسام من الشارقة تقول بأنها معتدة الآن لوفاة زوجها، أسأل الله تعالى يرحم زوجك ويغفر له ويجعله في جنات النعيم، تقول يعني أحيانا ذيك الأيام يعني المصاريف أكثرها من عند ابني لما أذهب ولما آتي، تقول أحيانا تكون بقايا فلوس وشيء من هذا القبيل، تقول الآن بقي عندي يعني شيء من الفلوس، هل هذا حق للابن أم أنه تركه لأنه كان عند زوجي؟ أختي أم حسام الله يرضى عليك، أنا اللي فهمت منك أن ابنك هذا يعطيك دائما وتروح تذهبين إليه وتعودين وزوجك يأخذ من هذا المال، بقي هذا المال عند زوجك، هذا اللي فهمت. الآن هذا المال تردين للابن ولا يقتسم الورثة؟ لا يقتسم الورثة، لأنه ما دام أن الابن أعطاك المال وقبضتيه أو أعطى والده وقبضه خلاص دخل في ملك الوالد، ولذلك ابنك له الفضل الكبير والثواب العظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهذا يدخل من جملة البر والإحسان إلى الوالدين، ولذلك الذي يخلفه الوالد سواء من كد يمينه أو من كسب ولده هذا للجميع بارك الله فيك، هذا تعطينا توزعين على جميع الورثة. أم حسام تقول يعني تقول هي في العدة الآن، لا قبلها، قبلها تقول عندها ولد، وهذا الولد يعني تقول عنده الغدة الدرقية، ويعني أحيانا تقول يعني ألاحظ على سلوكياته شيء، تقول لما أقول له أذن يروح يتوضأ أشك بأن وضوءه ناقص، تقول له قرآن يروح للمسجد وشيء، تقول أنا قديما قسوت عليه أحيانا كما تقسو بعض الأمهات لأجل الصلاح والتربية وشيء منها، تقول أنا الآن يعني أفكر في هذا كثيرا، هل أنا سبب من أسباب يعني وصول الولد إلى هذه المرحلة المرضية أو شيء من هذا القبيل؟ أم حسام بارك الله فيك، لا لست السبب، اطمئني أنت لست السبب، أنت لو كنت يعني مثلا ضربتيه ضرب فأفقدتيه عقله، أفقدتيه أحد حواسه مثلا، ممكن الضرب العادي هذا الناس كانوا يجلدون جلد وما يؤثر فيهم، بالعكس بعض الناس اللهم بارك الجلد هو اللي خلاه رجال، الجلد هو اللي خلاه دكتور، الجلد هو اللي خلاه ما شاء الله من النخب، يعني ضرب الوالدين له أو ضرب المعلم خلاه إنسان، هم يذكرون الآن موجود ممكن يشاهدوني كثير منهم وصلوا إلى مرحلة لأنه فعلا أدبهم، فقضية الضرب مأذون في شرعا، الله عز وجل يعني ذكر مسألة الضرب والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر مسألة الضرب واضربوهم عليها لعشر، لكن الضرب المحرم ما هو؟ الضرب الذي يكسر عظم يبضع لحم، الضرب الذي يفقد حاسة من الحواس هذا الذي لا يجوز، الضرب الشديد اللي مستمر يعني فعلا يكون مثلا يوميا يجلد الولد ويضرب، لا هو الضرب على لسبب معين، والضرب هذا لا يحدث حتى كدمة في البدن وإنما ضرب عادي مثل ما ضربنا نحن صغار وضرب غيرنا وكذا، الشيء الطبيعي العادي هذا معه، فلذلك اختي الفاضلة لا يدخل عليك الشيطان من هذا المدخل، انتبهي لا يدخل الشيطان عليك ويبدأ يجعلك تعيشين حزن وهم وقلق ولعلك أنت يقولك يمكن أنت السبب، لا 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 انصرفي عن هذا الآن، أكثري له من الدعاء، ارقيه دائما بارك الله فيك، اقرأ عليه الفاتحة وآية الكرسي، شوفي للطبيب مثلا نفسي مثلا محترم إنسان يعني عنده كيفية التعامل مع هذه الحالات، الغدة الدرقية معروف يعني آثارها السلبية على البدن وعلى كذا، تعالجينها بعملية بغير ذلك، اشتغلي بهذا لا تشتغلين لو ويا ليت، لا لا تشتغلين بهذا، هذه كلها تفتح عمل الشيطان، لو ويا ليت وما كان، لا كل هذا انت اغلقي هذا الباب، شوفي الآن مع الولد إيش تعملين، عالجي عند الأطباء، عجري له عملية، أكثري له من الدعاء في صلاتك، أرقيه أنت، حاولي قدر المستطاع أنه يعني إخوانه يراعون ظرفه الموجود فيه الآن ويزرعون الثقة فيه. أحيانا بعض الحالات قد تكون عقدة نفسية ممكن تحل من خلال يعني تحفيز معنوي، تحفيز مادي، شيء من هذا القبيل. بارك الله فيك. أم حسام تقول بأن معتدة وبنتها ساكنة بنفس البناية بنفس الدور، تقول في نفس البرج بنفس الدور، تقول أحيانا تعزمني وأنا معتدة أروح لها، روحي لها ما في شيء أخت الفاضلة، يعني أنت الآن البنايات هذه الأبراج الدور الواحد مثل البيت الواحد، وما دام ابنتك ما في بأس لو دعتك تروحي لها، ما له علاقة بقضية منع المرأة من الخروج، هذاك الخروج خارج البيت، أنت الآن في محيط البيت في محيط الأسرة، يعني باب على الباب ما في شيء، لو رحتي بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل عن حكم تحية المسجد، تقول هل هي واجبة أم لا؟ أختي الفاضلة أم عبد الله هذه مسألة خلافية، من أهل العلم من ذهب إلى أنها واجبة، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن سنة مؤكدة، والذين استدلوا بالوجوب الذين ذهبوا إلى الوجوب يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قالوا هذا ظاهره الأمر. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن حينما دخل رجل اسمه سليك الغطفاني يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب فقطع الخطبة وقال جلس، طبعا هو قال صليت ركعتين، قال لا، قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهم، قالوا هذه أدلة كلها، وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان يصلي تحية المسجد والصحابة كانوا يصلون ما يجلسون إلا يصلون. الذين ذهبوا إلى السنية المؤكدة قالوا هذه الأدلة صحيح صيغها الأمر لكن مصروف إلى السنية، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله رجل عن الصلوات قال الخمس، قال هل علي من غيري، من هل علي غيرها، قال لا إلا أن تتطوع، فقالوا بأن هذا الدليل على أن تحية المسجد سنة. على العموم الذي أنصح وخروجا من الخلاف أن الإنسان لا يتساهل بتحية المسجد، لا يتساهل فيها، وإنما يصليها إذا دخل وأراد الجلوس، أراد الجلوس يصليها، أو يصلي أي صلاة بحيث أن يشغل البقعة، بقعة المسجد يشغلها بصلاة، صلاة سنة قبلية، سنة وضوء، فريضة، منذورة، مقضية، أي شيء يحدثه، المهم يأتي بصلاة. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول يعني كيفية بر الوالدين إذا كانوا بعيدين عني كيف أبرهما؟ أخت الفاضلة تشكرين على هذا السؤال، وللأسف الشديد بعض الناس يظن أن البر للوالدين لازم أن يكون بوجودهم، وهذا غلط. برك لوالديك وإن كان بعيدين عنك بكثرة الدعاء لهما، تكثرين لهما من الدعاء، بالاتصال بهما على الدوام والاستمرار، وإشعارهما وإبقاء هذه الحرارة، حرارة البنوة والأبوة ساخنة وحية وباقية بينك وبينهم، الاتصال هذا يفرحهم دائما، ولو اتصلت يوميا فهذا قليل. يعني بعض الناس أنا أقول من الشهر للشهر، غلط، يعني في الغالب أسبوع مثلا أو مرتين في الأسبوع، لكن لو اتصلت يوميا هذا قليل. الأمر الآخر قضاء حوائجهما، فإذا كان عندهم ديون، عليهم قروض، عندهم نقص في النفقة، ترسلين لهم بارك الله فيك. أيضا طلبهم للزيارة، إذا كان يصعب عليك الذهاب ممكن تسوي لهم دعوة يزورونك أنت، يبقون عندك شهر، نصف شهر، أسبوع، 10 أيام، هذا كله من البر بارك الله فيك. توصية الآخرين عليهم مثلا، إذا كان عندك إخوان وخوات و أعمام وعمات وخالات وأخوان توصين، تقول هلا هلا بالوالدين، عندهم كذا، شوفوهم كذا، بهذه الطريقة، هذا كله من البر بارك الله فيك. أم عبد الله تسأل تقول بالنسبة لصيام 10 ذي الحجة، تقول إذا كان علي قضاء ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة صوم القضاء في 9 ذي الحجة وتسألين الله عز وجل أن يكتب لك أجر صيام 9 ذي الحجة، صوم القضاء في 9 ذي الحجة. وهذا أيضا السؤال للأخت سارة. سارة تقول عندي نذور كثيرة، يعني ممكن أصوم العشر. النذر يا أخت الفاضلة واجب، والقضاء يا أختي أم عبد الله واجب، وصيام 9 من شوال مستحب، ولذلك صومي يا أختي أم عبد الله القضاء في 9 ذي الحجة، يكتب إن شاء الله لك الله عز وجل أجر صيام 9 ذي الحجة. صومي يا أختي الفاضلة سارة، صومي النذر في 9 ذي الحجة واسأل الله عز وجل يغفر. فأنت جمعت بين عبادتين، وعندنا قاعدة إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد ها في زمن واحد وليست إحداهما مفعولة على جهة التبع ولا على جهة القضاء تداخلت، وهذه يتداخل هنا ولله الحمد والمنة. سارة أيضا تسأل عن حكم الانتقال من صلاة الفرض إلى سنة الوضوء. يا أخت الفاضل هذا ما يجوز وغلط، غلط. الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فالإنسان يجب عليه أن يستمر في عمله. العلماء قالوا يعني الإنسان ينقل يعني ينتقل بنية الفرض إلى النفل إذا كان هناك مصلحة راجحة، يعني مثل الآن شخص رجل يصلي الظهر لوحده منفرد وسمع جماعة يقيمون الصلاة فيقلب النية إلى نافلة ويروح يدخل معهم حتى ينال أجر الجماعة، هذا ممكن. لكن شخص الآن جالس يصلي فريضة يقول لا أنقلها إلى سنة الوضوء، هذا غلط ما يصلح. الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولذلك يستمر الإنسان في العمل إلا لمصلحة راجحة. وبعدين المصلحة الراجحة مثل الجماعة، نصوا على الجماعة فقط، ما يروح ينقلها إلى سنة لأجل سنة الوضوء. بارك الله فيك. سارة تسأل عن حكم وضع المكياج الخفيف يعني للمرأة المحرمة. أختي الفاضلة المرأة المحرمة رايحة لمكة تطلب الله وتبغى الأجر والثواب، وينها وين المكياج ووينها وين الكحل ووينها وين الروج وهذه الأشياء؟ ما 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 يصلح يا أختي الفاضلة، ما يصلح. طيب لمن تضع المكياج؟ إذا كان والله معه زوجها وبعد الإحرام انتهت من الإحرام تمكيجت ما في شيء، يعني خلصت العمرة وهم في السكن ولا في كذا وضعت ما في شيء، مش الخفيف الثقيل بعد يعني المكياج الأكثر. لكن قضية والله رايحة معتمرة الآن أو حاجة ومشغولة بالنسك وكذا ستجتنب، لكن ممكن تستخدم المرطبات اللي ما فيها عطر ولا رائحة عطر، ممكن تستخدم مثلا بعض المراهم الطبية ممكن بشرط أن ما يكون فيها شيء من العطر. أما قضية المكياج فأنا أنصح بأن تجتنبه المرأة المحرمة. سارة تقول هل يجوز للمحرم أو المحرمة يطيبون الثياب؟ لا يا أخت الفاضلة، الطيب في البدن وليس في الثياب. وتعرفين يا سارة بأن المرأة ممنوعة من التطيب إذا خرجت يعني خارج البيت ليشم رائحتها الناس. المرأة طيبها لنسائها ولمحارمها ولزوجها، أما قضية تضع الطيب وتخرج لا. ولذلك الثياب أصلا ثياب المرأة ما تطيب سواء حاجة ولا غير حاج، ولذلك يقولون طيب المرأة يرى ولا يشم بخلاف طيب الرجل يشم ولا يظهر، يعني طيب المرأة يظهر لكن ما تكون له الرائحة الفواحة هذه بخلاف طيب الرجل. فالمقصود يا أخت الفاضلة أصلا ما يجوز تطيب ثياب الإحرام، وإنما الذي يطيب الرجل يطيب بدنه أو يضع في رأسه مثلا، أما ثياب الإحرام فلا. ولذلك من طيب ثياب الإحرام يجب عليه أن يغسلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي جاء وعليه جبة يعني فيها طيب، وقال صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ اخلع عنك الجبة واغسل الخلوق، نوع من أنواع الطيب. فالمقصود بأن الثياب ما تطيب ولا تبخر. الآن بعض النساء الله يهدينا وإياهم من حرصها على زوجها تروح تبخر ثياب الإحرام، تبخرهم وتعطيهم إياه أو يحطها في الشنطة. يسألوننا أحيانا من مكة يقول والله تفاجأت لما فتحت الشنطة في الميقات وجيت ألبس الإحرام وجدت الإحرام كله بخور، هذا ما يجوز، هذا من محظورات الإحرام. بارك الله في الجميع. سارة تقول يعني هي طبعا خلصنا مرة. طب لا سارة، لأن سؤال حقيقة مهم الأخير والوقت ما يدركنا، هي تسأل عن المصليات في البيوت، وهذه حقيقة مسألة أنا سبق أني أثرتها في أحد الحلقات لكن تحتاج إلى تفصيل وكلام طويل شوي يعني مرتب. إن شاء الله غدا يا سارة بإذن الله في أول البرنامج بتحدث عن هذه المسألة ونبه عليه وعلى أنها من السنة المستحبة وليس من البدعة، وأن ينبغي لكل بيت أن يصير فيه مكان يحجر للصلاة. بارك الله فيكم، شكرا للمتابعة، أشكر طاقم البرنامج على جهودي. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.